أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. المعرفة والنكرة، هذا المبحث في الواقع من المباحث الإسمية، حيث أن الإسم ينقسم إلى هذين القسمين، وانقسامه إلى هذين القسمين إنما هو باعتبار أن الاسم إما أن يوضع لمعين، يعني يستعمل، يوضع ليستعمل في معين، أو يوضع لمعين، والآن نبين ما هو الفرق بينهما، وإما أن يوضع ليصدق على كل فرد، على كل فرد من ذلك الكلي، يعني يكون الوضع في الواقع للكلي، يضع الواضع لفظا لمعنى كلي، هذا الكلي له أفراد، كل فرد من أفراد هذا الكلي يصدق عليه ذلك اللفظ الموضوع. فمثلا تارة يأتي الواضع ويولد له ولد، عليكم السلام ورحمة الله، فيقول وضعت لهذا الولد الذي ولد لي من امرأتي فلانة، ولد في الساعة كذا، في اليوم كذا، في السنة كذا، وضعت له اسم محمد مثلا، فهذا لفظ موضوع لشيء معين. ما هو هذا المعين؟ هو هذا المولود من فلانة في ساعة كذا، في يوم كذا، في سنة كذا، في المستشفى كذا، شيء معين بصفات وخصائص معينة. وأخرى لا، وعليكم السلام ورحمة الله، قد يضع الواضع اللفظ لشيء كلي وعام يتصوره، عليكم السلام ورحمة الله، لشيء كلي وعام يتصوره. مثلا يتصور الأفراد الكثيرة للأسد، الأسد الموجود في غابة الأمازون، الأسد الموجود في غابة فلان، الأسد الموجود في البلد فلان، ألوف الأسود على مساحة العالم الشاسعة يتصورها. هلا تقول لي كيف يمكن لشخص أن يتصور كل هذه الأسود؟ نقول تصورها يكون بتصور عام، يعني يتصور جامعا بينها. ما هو، عليكم السلام ورحمة الله، ما هو هذا الجامع الذي يجمعها؟ الحيوان المفترس الذي له زئير مثلا، حددناه بجملة من الخصائص تشترك فيها جميع الأسود، ثم هذا المعنى المشترك العام الكلي الذي، وعليكم السلام، الذي يجمع كل هذه الأفراد يتصوره الواضع، ثم يضع له لفظان. هذا اللفظ إذا أطلق حضر في الذهن هذا المعنى العام، هذا المعنى العام ينطبق على كل فرد 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 من الأسود، فأينما ذهبت شرقت أم غربت، حيثما تجد أسدا سوف تطلق عليه هذا اللفظ. هلا ليس من الضروري أن تطلقه عليه باللغة العربية، قد تأتي مثلا إلى الفارسية تقول عنه شير، تأتي إلى الإنجليزية تقول عنه ليون، لا مشكلة. المهم أن هذا اللفظ أسد شير ليون، هلا بحثنا في اللغة العربية، ما يهمنا أن أسد، هلا هل في اللغة الإنجليزية يقسمون إلى معرفة ونكرة ويريدون من النكرة هو هذا الذي شاع في جنسي بهذا المعنى الذي نذكره، والمعرفة ما أطلق على معين أم لا، لا علاقة لنا بهم. اللغة العربية تستعمل هكذا استعمال في المعرفة والنكرة. فإذا المعرفة هو ما أطلق على معين، والنكرة ما شاع في جنسه. ما معنى أنه شاع في جنسه؟ يعني أنه إذا أطلق هذا اللفظ يصح أن ينطبق على كل فرد 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 من أفراد هذا الجنس، والجنس كلي عام تحته أفراد ومصاديق متعددة، قد يكون تحته ماذا؟ أنواع، وتحت الأنواع أصناف، وتحت الأصناف أفراد. فكل هذه الطبقات الدنيا يصدق عليها أنها أسد، وإن كانت فيما بينها، يعني عندما نقسم الأسود إلى أنواع، طبعا بين النوع والنوع لابد من وجود فروق. النوع نقسمه إلى أصناف، يختلف الصنف عن الصنف الآخر في فروق مميزة وخاصة، لكن هذه الفروقات لا تمنع من صدق الاسم العام عليها وهو أسد. هذا من ناحية النكرة. الآن سوف نرجع إلى النكرة لنقول أن الجنس تارة يكون موجودا وأخرى يكون مقدرا. نذهب إلى المعرفة. المعرفة هو ما أطلق على معين. هل المعين تارة يأتي الواضع ويضع اللفظ لمعين من الأول، وأخرى يضع اللفظ لشيء عام كلي؟ إلى هنا يشترك هذا القسم من المعرفة مع القسم الأول من أقسام الاسم وهو النكرة. هناك النكرة موضوع للعام، هنا المعرفة موضوع للعام، إلا أنه حين الاستعمال يستعمل في معين، مثل القسم الأول من المعرفة الذي يوضع من الأول للمعين، مثل اسم العلم، يولد له ولد فيسميه محمد، مباشرة يضع اسم محمد علي جعفر حسن حسين لهذا المولود الخاص، هذا الصبي، هذا الذي هو نائم أمامنا على الكرسي في التخت الفلاني، الذي ولد من الأم فلانة في المستشفى في كذا، في الساعة كذا، في اليوم كذا، في السنة كذا، اسمه حسن. هذا اسم وضع لشيء معين، علم، معرفة. تارة لا، اسم الإشارة، هذا من حيث الوضع وضع لي معنى عام. كل إشارة لكن عندما تأتي لتستعمل تشير إلى شيء خاص فيتعين بالإشارة. ولهذا سوف يأتي معنا أن اسم الإشارة مثلا أو الاسم الموصول مثلا في حد ذاته لا ينبغي أن يكون معرفة، ليس من حقه أن يكون معرفة لأنه فيه شياع شائع في حد ذاته يصدق على كل مشار إليه، هذا كله يصدق عليه هذا، لكن عندما أشير بإصبعي إلى شيء خاص حينئذ يتعين، إذا تعين صار معرفة. والإشارة بالإصبع إلى الشيء الخاص لم تكن عند الوضع وإنما كانت عند الاستعمال. فإذا تارة المعرفة تكون في رتبة المعرفة حين الوضع، يعني كاسم العلم، وأخرى لا، الاستعمال يجعل هذا اللفظ معرفة. نرجع إلى النكرة. النكرة قلنا ما شاع في جنسه. ما معنى شاع في جنسه؟ بعضهم يفسر شاع في جنسه يعني اشتهر في جنسه، وهو خطأ. المدار هنا ليس على الشهرة، وإنما المراد من الشياع هنا العموم والانتشار والسراية، أنه معنى سار في جميع الأفراد، أنه معنى يصح أن يصدق على جميع الأفراد. وعليكم السلام. فأينما ذهبت وعثرت على فرد من الأفراد يصح أن تطلق عليه ذلك الاسم. فأينما ذهبت ووجدت إنسانا ذكرا قد بلغ من العمر مثلا ما زاد على 15 عام يصح أن تطلق عليه رجل. أينما ذهبت على وجه الكرات الأرضية ووجدت إنسانا ذكرا بلغ سنا معينا يصح أن تطلق عليه رجل. فهذا اللفظ، لفظ رجل، من حيث المعنى معناه وضع وهو معنى يصح أن يسري وينطبق ويصدق على كل فرد من الإنسان الذكر الذي وصل إلى سن معين. فتى يصح أن يصدق على كل فرد من الإنسان الذكر الذي له سن معينة، مثلا الذي عمره 10 سنوات يقال عنه فتى. رضيع كل إنسان بلغ سنا معينة كان في سن معين يصح أن تطلق عليه رضيع، لكن محمد لا يصح أن يصدق وأن يطلق على كل فرد من أفراد البشر. محمد هو شخص خاص بعينه، فقط هذا محمد، فيكون علما في مقابل ذلك. الآن هذا الجنس الذي يوضع له ذلك اللفظ تارة يكون موجودا وأخرى يكون مقدر الوجود طبعا وتقدير وجوده من حيث الأفراد، يعني يكفي أن يوجد له فرد واحد وبقية أفراده تكون مقدرة الوجود. أمثلة: أما الأول وهو الذي يوجد له أفراد كثيرة مثل الرجل، يوجد له أفراد كثيرة، الفرد الذي يقابله القسم الثاني وهو الجنس المقدر الوجود مثل شمس قمر. الشمس هي ذلك الكوكب الخاص الذي يشرق عند الصباح ليضيء الكرة الأرضية، فحيثما أشرق أضاء.
ليس مقدر،
ولكن
ليس مقدر.
لماذا؟ سوف نوضح كيف هو مقدر. هذا الجنس، الجنس ماذا عرفناه في المنطق؟ ما تعريف الجنس في المنطق؟ هو الكلي الذي لا يمتنع صدقه على كثيرين، فإذا كان جنسا لابد وأن لا يمتنع صدقه على كثيرين. يعني عندما نقول جنس يعني عندنا كثيرون ينطبق هذا الجنس على الكثيرين. طيب نأتي إلى الشمس، إلى شمس، شمس نحن نقول شائع في جنسه، والجنس يعني عندنا كثرة ينطبق عليها هذا الجنس. كم شمسا عندنا؟
واحدة.
فإذا هذا جزئي وليس كلي، وإذا لم يكن كلي فليس جنسا، وإذا لم يكن جنسا فلا يكون شائعا في جنسه، فكيف تقولون اسم نكرة؟ قالوا هذا القسم من النكرة هو نوع نكرة، لو يعني لفظ، لو اسم، لو وجد له فرد آخر لصح أن يصدق عليه أنه شمس، فيكون مقدر الوجود بالنسبة إلى غير هذه الشمس التي نراها في السماء. لو خلق الله عز وجل كوكبا آخر يشرق عند الصباح ويضيء الأرض لقلنا عنه هذه شمس، فنقول كم شمسا عندنا؟ شمسا. يخلق شمسا ثالثة أيضا نسميها شمس، يخلق يعني كوكبا يشرق عند الصباح ويضيء الأرض أيضا نقول له شمس، فنقول كم شمسا عندنا؟ ثلاث شموس، وهكذا. فكلما خلق الله عز وجل كوكبا يشرق عند الصباح ويضيء الأرض نطلق عليه شمس. فإذا هذا اللفظ الذي وضعه الواضع وضعه ليصدق على كل فرد فرد فيما حتى لو وجد في المستقبل، وهذا في الحقيقة مثل اللفظ الأول مثل رجل. يعني الواضع عندما وضع لفظ رجل أول لحظة وضعه، لنفترض أن الواضع هو آدم عليه السلام، لم يكن عندنا رجل غير آدم، ومع ذلك كان ذلك اللفظ نكرة في ذلك الزمن، كان لفظ رجل شائع في جنسه، نكرة شائع في جنسه من نوع الجنس المقدر الوجود، لأنه لم يكن غير آدم. عندما ولد الرجل الثاني صار عندنا رجلان، ولد الرجل الثالث عندنا ثلاثة رجال، وهكذا. الآن طيب الآن بعد 100 سنة سوف يولد رجل أيضا يصدق عليه هذا الاسم. فإذا الاسم نكرة ومعرفة، النكرة ما شاع في جنسه. المراد من الشيوع هو العموم، أنه يعم ويشمل كل الأفراد التي يصدق عليها هذا الجسم، يعني هذا اللفظ هذا الاسم يصح أن يطلق على كل فرد فرد من أفراد هذا الجنس، سواء كانت هذه الأفراد موجودة فعلا أم ليست موجودة فعلا. المعرفة ما أطلق وأريد به معين، سواء كان هذا التعيين في مرحلة الوضع مثل اسم العلم، اسم العلم يعين معناه حين الوضع، عندما يولد لك ولد تقول هذا اسمه محمد، فالمعنى معين من حين الوضع، وقد لا يكون التعيين في مرحلة الاستعمال. اسم الإشارة عندما وضع وضع لكل مشار إليه، والمشار إليه كثير، ليس معينا، ليس منحصرا في واحد. نعم، متى يتعين؟ يتعين عند الاستعمال. ولذلك سوف يأتي أن اسم الإشارة لا يكون معرفة إلا إذا أشرت بإصبعك، تقول هذا، بهذه الحركة يصبح معرفة، ودون هذه الحركة لو قبلت هكذا وقلت هذا، أطلقت لفظ هذا في الهواء، لما كان معرفة. نعم، بتقلي والله أشرت بعيني هذا إشارة. نعم إشارة. المهم أنه يحتاج إلى إشارة لكي يتعين. يقول ينقسم الاسم بحسب التنكير والتعريف إلى قسمين، نكرة وهي الأصل ولهذا قدمتها، معرفة وهي الفرع ولهذا أخرتها. هلا لماذا كانت النكرة هي الأصل؟ الأصل ما كان على مقتضى الشيء، على شكل لا يحتاج معه إلى أي إضافة، إلى أي زيادة، فيكون أصلا. بعد أن تحتاج إلى إضافة شيء من هنا وشيء من هناك، حينئذ تكون قد دخلت في الفروع. فالأصل أصل الشيء هو هذا الشيء، مثلا تذهب إلى الغابة تحضر الخشب، تقول أصل هذا المكتب الخشب الخام، الشجرة، جذع الشجرة، ذلك الأصل. لماذا؟ لأنه على مقتضى خلقته التي خلقه الله سبحانه وتعالى عليه، فهو أصل. نعم، تأتي به إلى محل النجارة، تقطعه وتجعله بأشكال معينة، ثم تضيف إليه المسامير واللون واسمه عندك طاولة مكتب. هذه الطاولة تحتاجت إلى إضافات كثيرة، فهي فرع عن ذلك. هنا المعرفة والنكرة، النكرة على أصل خلقته لا يحتاج إلى شيء لكي يصبح نكرة رجل. نعم، عند التعريف يحتاج إلى إضافة شيء، يحتاج إلى إضافته إلى معرفة، رجل الضيعة، رجل المدينة، نكرة أضيف إلى معرفة فيتعرف بالإضافة. مثل التذكير والتأنيث، الأصل هو المذكر. لماذا؟ لأنه على أصل الخلقة لا يحتاج إلى شيء. التأنيث نعم يحتاج إلى إدخال التاء، يحتاج إلى علامة تأنيث، إلى شيء زائد فيكون فرعان. هلا لماذا قدمت البحث عن النكرة؟ يقول لأنها الأصل. أول شيء نبحث في الأصل ثم نذهب إلى الفروع. جميل. يقول فأما النكرة، ما هو تعريف النكرة؟ فهي عبارة عن ما شاع في جنس موجود أو مقدر. فإذا الجنس تارة يكون موجودا وتارة يكون مقدرا. بالضبط هذه يرحمكم الله، هذه العبارة قد يكون فيها بدوا شيء من التسامح، يعني قد نظن أن فيها شيء من التسامح. لماذا؟ لأنه يقول شيء في جنس موجود أو جنس مقدر. جنس مقدر شو يعني؟ يعني معدوم فعلا. طب ما الشمس ليست معدومة؟ نقول الشمس فرد جزئي، ما ليس بمعدوم هو الجزئي، وما هو معدوم هو الكلي، الجنس، الجنس واقعا أي معدوم. نعم، هلا إلا اللهم أن تقول إن الجنس يوجد بوجود ولو فرد واحد، الكلي الطبيعي يوجد ولو بفرد واحد، ولذلك قالوا في المنطق إن الكلي الطبيعي لا ينعدم إلا إذا انعدمت جميع أفراده ومصادقه حتى ينعدم الكل الطبيعي، ويوجد بوجود ولو فرد واحد، بقية الأفراد نعم تكون مقدرة. فالله شريك الباري لا، ليس مقدرا، معدوم أصلا، ليس له ولو حتى مصداق واحد.
مقدر يعني
ليس، لا ليس مقدرا، معدوم، موجود في الذهن شريك الباري نعم، لكن في لأنه الخارج تارة تطلقه على ما يقابل الذهن، وتارة تطلق الخارج على ما يشمل الخارج الذي يقابل الذهن ويشمل الذهن أيضا. فإذا أطلقت لفظ شريك الباري وأردت أن تبحث عن أنه موجود أو ليس بموجود، نقول هو موجود في الذهن، نعم، وإلا كيف تصورته وحكمت عليه بأنه موجود أم ليس بموجود؟ حتى تحكم لابد من تصور الموضوع. فلتقول موجود ليس موجود بده يكون عندك موضوع، لأن موجود وليس موجود محمول. أين الموضوع؟ نقول الموضوع صورة ذهنية، موجود ذهني، نعم، لكن في عالم الخارج، ذلك العالم الذي يقابل عالم الذهن، لا ليس موجودا. القمر نفس الكلام فيه، نفس الكلام في الشمس، لأنه لا يوجد عندنا إلا، ولو بحسب اطلاعنا الآن، غدا يمكن على فكرة يطلعوا ناسا مركبة فضائية وبيعملوا لهم هيك برمة كالزورة بالفضاء، بيطلع معاهم شي 10 أقمار، ممكن، فساعتها كل واحد منها يصدق عليه أنه قمران. فهي عبارة عن ما شاع في جنس موجود أو مقدر، فالأول يعني ما شاع في جنس موجود، تبغوا شاع نرجع نكرر، ليس بمعنى اشتهر، بمعنى عم وانتشر وسر. فالأول كرجل فإنه موضوع لما كان حيوانا ناطقا ذكرا، فكلما وجد من هذا الجنس واحد فهذا الاسم صادق عليه، يعني كلما وجد حيوان ناطق ذكر صدق عليه أنه رجل. والثاني كشمس، فإنها موضوعة لما كان كوكبا نهاريا ينسخ ظهوره وجود الليل، فحق لما كان موضوع لما كان كوكب نهاري ينسخ ظهوره وجود الليل، حينئذ الواضع إذا وضع لهذا المعنى، هذا المعنى يكون معنى عاما، حينئذ وضع لكوكب، للكوكب النهاري، الكوكب النهاري حينئذ نقول كلما وجد منه فرد من الأفراد لكان من حقه أن يصدق عليه أنه شمس. ولهذا قال فحقها أن تصدق على متعدد، كما أن رجل، لأن الفرض الذي فرضناه في رجل هو نفسه موجود هنا، وضع لكل حيوان ناطق ذكر، وهذا وضع لكل كوكب نهاري ينسخ وجوده وجود الليل. فمن حق كل ما يوجد ككوكب نهاري ينسخ وجوده وجود الليل أن يصدق عليه أنه شمس. فمن حقه غاية الأمر، نأتي إلى الخارج نرى عندنا نقصا فادحا في المصادق، بعكس رجل، رجل نأتي إلى الخارج ما شاء الله من المصادق التي نطلق عليها رجل 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 رجل، أما عندما نصل إلى الشمس فنرى نقصا فادحا في المصادق. نأتي لنبحث عن علة هذا النقص، نقول أن الله لم يخلق غير هذه الشمس في الخارج، لكن الواضع عندما وضع، هل وضع لخصوص هذه الشمس التي تشرق علينا كل صباح، أم وضع لكل كوكب نهاري؟ وضع لكل كوكب نهاري، فإذا تكون نكرة شائعة في جنس، نقول أين الجنس؟ نقول أفراده مقدرة الوجود، فحقها أن تصدق على متعدد، كما أن رجلا كذلك حقه أن يصدق على متعدد، وإنما تخلف ذلك الصدق على المتعدد. تقول لي الشمس لا تصدق على متعدد، سمعنا إلا شمس، الله كل أم جزئي؟ كل، ليس جزئيا، لفظ الله لفظا ذكر في المنطق أنه لفظ كلي، يعني يصح أن يصدق على كثيرين فيما لو وجد غير هذا الإله، لن يوجد، صح، يستحيل أن يوجد، مش أنه لن يوجد، بما أنه واجب الوجود، واجب الوجود لا يتفنى ولا يتكرر، لا يوجد باعتبار الصفات التي ينبغي أن تتوفر في الواجب حتى يكون واجبا، لكي يكون الواجب واجبا له صفات خاصة، إذا وجدت هذه الصفات، هذه الصفات تمنع من الشركة، تمنع من وجود واجب آخر. واحدة إحدى هذه الصفات أنه لا بد وأن لا يسبق بعدم، لا يحتاج إلى مؤثر، طيب لا يحتاج إلى مؤثر، فإذا فقط هو الذي يكون موجودا من البداية، فإذا صفاته التي ينبغي أن يتصف بها تمنع من وجود شريك آخر. لكن لو سلمنا جدلا وفرضا أنه وجد لصدق عليه أنه الله، طيب. وإنما تخلف ذلك من جهة عدم وجود أفراد منه في الخارج، ولو وجدت تلك الأفراد في الخارج لكان هذا اللفظ صالحا لها، يصح أن تطلق عليه شمس. فإنه لم يوضع على أن يكون خاصا كزيد بن عمرو، وإنما وضع وضع أسماء الأجناس. هل أيدي وإنما وضع وضع أسماء الأجناس فقط من شر إشارة حتى لا يطول البحث كثيرا. في علم الأصول إن شاء الله يمر معنا أنه قد وقع البحث بينهم في الوضع، الوضع على أي أقسام. فقالوا الوضع أولا هو عبارة عن حكم باللفظ على المعنى، وحكم بالمعنى على اللفظ. يعني أنت عندما تأتي إلى ولدك وتسمي ولدك بمحمد مثلا، فتكون قد حكمت على هذا المعنى الذي هو المولود بهذا اللفظ، فتقول هذا اللفظ لهذا المعنى، وتقول هذا المعنى له هذا اللفظ، حكم باللفظ على المعنى وحكم بالمعنى على اللفظ. والقاضي في المحكمة عندما يحكم هل يستطيع أن يحكم دون أن يكون قد تصور سابقا الموضوع الذي يريد أن يحكم فيه؟ لا يمكن. بدوا عليه أن يجمع كل الصورة التي تتعلق بالقضية، يعني يرسم صورة كاملة عن القضية التي يريد أن يحكم فيها ثم يحكم عليه. قد يتصور القاتل من هو، من أبوه، من أمه، أين قتل، كيف قتل، لماذا قتل، بأي أداة قتل، في أي ساعة، ما هي الدوافع، ما يجيب عن كل هذه الأسئلة، ترتسم عنده صورة كاملة، حينئذ يحكم. والحكم يتغير ويتبدل بشكل غريب وعجيب تبعا لتغير هذا الموضوع. فتارة نقول له هذا القاتل قتل دفاعا عن نفسه، يقول بريء أخرجوه. نقول قتل ظلما وعدوانا، يقول أحضروا المشنقة اشنقوه. الحكم يتغير بشكل كبير جدا بتغير أي حيثية صغيرة أو كبيرة في الموضوع. طيب إذا كان الأمر كذلك، هذا الموضوع عندما يتصوره الواضع يريد أن يضع له اللفظ، يعني المعنى عندما يتصوره الواضع ويريد أن يضع له اللفظ، يمكن أن يتصوره على نحوين، إما أن يتصور شيئا كليا وإما أن يتصور شيئا جزئيا. معنى قسم الثالث أن المعاني إما كلية وإما جزئية. هل يوجد عندنا شيء غير الكلي والجزئي؟ لا يوجد. فإما أن يتصور الكلي وإما أن يتصور الجزئي. هل إذا تصور الكلي تارة يحكم باللفظ على ذلك الكلي، يعني يضع اللفظ لذلك الكلي، وإذا تصور الجزئي قد يضع اللفظ لذلك الجزئي؟ هو صار عندنا قسمان، تصور كلي ووضع لذلك الكلي، تصور جزئي ووضع لذلك الجزئي. بعد عنا تارة يتصور الكلي ولا يضع للكلي، يضع للفرد من أفراد الكلي، يضع للجزئي، يعني يتصور الكلي ويضع للجزئي. هذا قسم ثالث صار عنا. عنا قسم رابع، يتصور الجزئي ويضع للكل، يتصور زيد ويضع للإنسان، يتصور الإنسان ويضع للزيد، يتصور الإنسان ويضع للإنسان، يتصور زيد ويضع للزيد. فعندنا أقسام
أربعة.
القسم الأول يسمى وضع عام والموضوع له عام، وضع كلي تصور كلي والموضوع له كلي، وضع خاص والموضوع له خاص، تصور الجزئي ووضع للجزئي، وضع عام والموضوع له خاص، تصور الكلي ووضع للجزئي، وضع خاص والموضوع له عام، تصور الجزئي ووضع للكلي. الآن قال وإنما وضع وضع أسماء الأجناس. وقع البحث عندهم في أن أسماء الأجناس من أي هذه الأقسام الأربعة هي؟ بأي من تنقسم، تندرج تحت أي قسم من الأقسام؟ هل هي من قسم الوضع العام والموضوع له عام، من قسم الوضع الخاص والموضوع له خاص، وضع عام والموضوع له خاص، وضع خاص والموضوع له عام؟ من القسم الأول، الوضع عام والموضوع له عام، يتصور العام ويضع لذلك العام. وأما المعرفة فإنها تنقسم ستة أقسام.
هل يمكن نكرة مصدر مع الأسف، أو نكرة
انه عنا اسم لا يمكن تنكير، لا يمكن تعريفه. ايه في مثلا مثل غير، غير قالوا متمحضة في التنكير لا يمكن تعريفه. ولذلك كثيرا ما يشتبه المتكلمون ويقولون مثلا هذا العمل الغير مناسب، خطأ، هذا العمل غير المناسب، غير لا تتعرف، متمحضة في التنكير من رأسها إلى أخمس قدميها نكرة، لا تقبل التعريف أبدا. وأما المعرفة فإنها تنقسم ستة أقسام. المصنف إذا لاحظنا بحثه في النكرة نراه عرف لنا النكرة فقال هي مشاع في جنس موجود أو مقدر، ثم تحدث وفصل البحث شيئا ما في النكرة. عندما جاء إلى المعرفة مباشرة دخل في الأقسام، لم يعرف لنا المعرفة. هل قد يقال ذلك أنه الضد يظهر حسنه الضد، بما أن ذلك ما شاع في جنسه فهذا هو عبارة عن اسم لم يشع في جنسه، يختص بشيء معين. لكن كان من الأنسب ومن الناحية الفنية أن يراعي المصنف الترتيب، يعرف الشيء أولا، لابد أن نتعرف على زيد، ثم تقول لي هذه زوجته، هذا ولده، هذا منزله، هذه سيارته، يعمل في المكان الفلاني، يتقاضى الراتب الفلاني. إذا عرفت الموضوع أتعرف على حيثياته وتفاصيله بشكل أفضل، وأجعل ارتباطا وثيقا بين هذا الفرع وهذا الأصل. لكن إذا كان الأصل غائبا عني فكلما تعرفت على فرع زائد ازداد الأمر تعقيدا بالنسبة لي، لأن الأصل مجهول بالنسبة لي، فلا أدري أين أربط هذا الفرع الذي تعرفت عليه. على كل عبد الحميد في حاشيته سد هذا النقص الذي وقع فيه المصنف فقال: ذكر العلماء أن المعرفة هي عبارة عن الاسم الذي وضع ليستعمل في معين، ليستعمل في معين. فإذا هو عبارة عن اسم وضع، عندما وضع لم يوضع لمعين، مقتضى هذا التعريف وضع ليستعمل لأجل الاستعمال في معين، فعند الوضع لم يكن للمعين. أين حصل التعيين؟ في مقام الاستعمال، لأنه عندك مقام الوضع وعندك مقام الاستعمال. نحن الآن عندما نقول رجل ونريد منه مثلا السيد، الآن نحن في مقام الوضع أم في مقام الاستعمال؟
مقام
الاستعمال. الواضع منذ ألف سنة وراح ومات، الواضع راح. نعم بعض الأحيان لبس الإشارة إلى هذا الشيء، عندنا قسم من الاستعمال هو في نفسه وضع، يعني وضع استعمالي واستعمال وضعي بنفس اللحظة التي تضع فيها تكون مستعملا، وبنفس اللحظة التي تستعمل فيها تكون واضعا، فيسمى وضعا بالاستعمال، لأنه طبعا من حيث الرتبة، ولو من حيث الرتبة كما أن العلة متقدمة رتبة على المعلول، الوضع متقدم ولو رتبة على الاستعمال، أولا يضع ثم يستعمل. هذا القسم الوضع والاستعمال متقارنان فيه، ما في تقدم وتأخر خارجي، التقدم والتأخر أين يحصل؟ في الرتبة فقط، مثل العل والمعلول. عندما تضرب بيدك على الطاولة بمجرد أن تضرب يرتفع يصعد الصوت، يصدر الصوت. العلة وهي الضربة متقارنة مع المعلول وهي الصوت، صدور الصوت متقارنان، مع أنه هناك تقدم وتأخر رتبي بينهما، العلة رتبة متقدمة على المعلول، هذا النوع من الوضع رتبة متقدم على الاستعمال. كيف؟ لو ولد لك ولد وأردت أن تسمي ذلك الولد، خلينا نقول تركته من دون اسم إلى أن أصبح عمره 15 عام، ابن 15 سنة بيفهم، يعني إذا عيطت له بيعرف. ها؟ إلى ذلك الوقت كنت عندما تريده تقول له بالإشارة تخاطبه، لم تسمه إلى حد الآن. هلأ عندما بلغ 15 عام أردت أن تسميه وأردت أن تناديه بذلك الاسم، فبنفس اللحظة التي تطلق بها الاسم عليه تناديه. يعني تضع وتستعمل مباشرة بنفس اللحظة بنفس هذا الإطلاق تضع مستعملا، فيكون هذا الوضع بالاستعمال، باستعمالك للفظ محمد تقول له محمد بيور بيور شكركني دورة بيجارد. طيب، فإذا بنفس الاستعمال حصل الوضع. فإذا بالنسبة إلى هذا التعريف، الاسم الذي وضع ليستعمل في معين يريد أن يقول لنا إن المعرفة إنما تكون في مرتبة الاستعمال. هنا نقول ليس كل أقسام المعرفة يصدق عليها هذا التعريف. نعم بالنسبة إلى اسم الإشارة صحيح، في مقام الاستعمال يتعين اسم الإشارة، الاسم الموصول في مقام الاستعمال يتعين الاسم الموصول. أما لو جئنا إلى مثل العلم، اسم العلم، فليس الأمر كذلك. حين الوضع في مرتبة الوضع يحصل التعين، فأنا عندما أسمي مثلا ولدي مثلا محمد في مرتبة الوضع، الآن عندما وضعت له اللفظ كان موضوعا لشيء معين، لم أضع للعام، لم أتصور العام. في اسم الإشارة تصورت كل مشار إليه، ثم في مرتبة الاستعمال شخصته وعينته. أما عندما أضع اسما لولدي أتصور الإنسان، يعني كل أطفال العالم، وأضع لأطفال العالم محمد، ثم عندما أريد ولدي أقول له محمد أنت، أنت ولدي، هكذا. أم أنني آتي فوق رأسه على السرير أقول لمن حولي ولدي هذا اسمه محمد، وضعت بلولي ماذا سميت ولدك؟ سميته محمد، هذا سميته محمد. ففي مرتبة الوضع حصل التعيين. فإذا هذا الإشكال يرد عليه أنه لا يجمع جميع أفراده، لأن من أفراد المعارف ما يتعين في مرتبة الوضع ولا يتعين في مرتبة الاستعمال. على كل، وأما المعرفة فإنها تنقسم 6 أقسام. القسم الأول الضمير، وهو أعرف المعارف 6، ولهذا بدأت به وعطفت بقية المعارف عليه بثم، لأن ثم تفيد الرتبة الترتيب. لو عطف مثلا بالواو قال الضمير والعلم واسم الإشارة والاسم الموصول والمضاف وذو الأداة، لا قلنا أصلا لا ميزة، قد تكون جميع هذه الأقسام في مرتبة واحدة. الكلمة اسم وفعل وحرف، هل يوجد شيء من هذه الأقسام يزيد يفوق قسما آخر؟ لا، هذه الأقسام في عرض بعض. أما هنا عندما نصل إلى المعارف نقول هذه الأقسام في طول بعض، بعضها أعرف من بعض. هل بتقولوا لأنه لماذا هذا الكلام؟ ما الداعي لهذا الكلام أنه والله هذا أعرف من هذا؟ هذا تأتي ثمرته في بعض الموارد التي يلتبس علينا فيها الأمر، مثلا بين المبتدأ والخبر، أيهما يجعل مبتدأ وأيهما يجعل خبر؟ مثلا إذا قلت أنا زيد، أين المبتدأ وأين الخبر؟ هنا كل واحد من هذين المتقدم والمتأخر يصح أن يكون مبتدأ ويصح أن يكون خبرا. أنا فيها مقتضى المبتدأ وفيها مقتضى أن تكون خبر، والخبر يجوز فيه التقديم والتأخير، قد يتقدم الخبر على المبتدأ. لله الملك هنا خبر مقدم لله ومبتدأ مؤخر، الملك أصل الكلام الملك لله، صح؟ طيب، فإذا إذا قلت أنا زيد أيهما المبتدأ وأيهما الخبر؟ هنا تأتي ثمرة هذا الكلام، أنه ذهب جماعة من النحويين كابن هشام يقول الأعرف هو الذي نجعله مبتدأ
حتى لو كان متأخرا.
زيد أنا أيهما المبتدأ وأيهما الخبر؟ نقول أنا اعرف من زيد لان الضمير اعرف من من اسم العلام، فنجعل الاعرف هو المبتدا، لان الاعرف بحسب هذه الضابطه التي ذكروها هو الذي يجعل المبتدا. فاذا ثمره هذا الكلام تمييز الاعرف من غيره، تظهر احدى فوائدها تظهر هناك. واما المعرفه فانها تنقسم سته اقسام. القسم الاول الضمير، وهو اعرف السته، ولهذا بدات به وعقدت بقيه المعارف عليه بثم. طيب هلا بين الضمائر، الضمير سوف ياتي معنا انه ضمير متكلم، ضمير مخاطب، وضمير غائب. نفس الضمير فيه ايضا ترتيب اعرفيه وغير اعرفيه، يعني احد الضمائر اعرف من الاخر. برايكم شو؟ متكلم، مخاطب، غائب.
ما في
بعض الضمائر اعرف من الاخر. بالبداهه الانسان اشد اطلاعا على نفسه من اطلاعه على غيره، وهو اشد اطلاعا على المخاطب الذي هو امامه من اطلاعه على الغائب. فالتعين والتعيين الذي يحصل، التعيين الذي يحصل على مستوى نفسه أشد من التعيين الذي يحصل على مستوى مخاطبه، والتعيين الذي في المخاطب أشد من التعيين الذي في الغائب. والمعرفة قلنا هو الذي أطلق على معين، فعندما تقول أنا حضوري عند نفسي أقوى من حضور المخاطب عندي، وحضور المخاطب عندي يعني تعينه لي أقوى من تعين الغائب بالنسبة لي. فيكون المتكلم أعرف الضمائر أنا، نحن، المخاطب يليه في الرتبة أقل معرفة، الغائب هو آخر الأقسام في التعريف. وهو عبارة، الآن يريد أن يعرف لنا الضمير. التعريف مر معنا في المنطق أنه تارة نعرف بالحد وأخرى بالرسم. الحد والرسم قسمان من أقسام التعريف، وعندنا أيضا قسم هو التعريف بالمثال. ما الإنسان؟ زيد. ما الكلمة؟ ضرب. هذا تعريف، هذا تعريف للكلمة لكنه تعريف بالمثال. المصنف لم يأتي لنا بتعريف لا حدي ولا رسمي للضمير، وإنما عرفه بالمثال فقال وهو عبارة عما دل على متكلم كأنا، كأنا، أو دل على مخاطب كأنت، أو غائب كهو. هذه الأقسام التي ذكرها المصنف إذا لاحظناها هي عبارة عن رتب الضمير من حيث الأعرفية. فالقسم الأول أعرف الأقسام، القسم الثاني يليه في التعريف، القسم الثالث هو آخرها من حيث المعرفة. لكن آخر قسم في الضمير، أقل أقسام الضمير تعريفا، هو أكثر الأقسام أقسام الاسم تعريفا. كيف يعني؟ الاسم المعرفة ست، الضمير، العلم، بقية الأقسام، اسم إشارة، اسم موصول. الضمير قسمناه إلى ثلاثة أقسام صح؟ أولها المتكلم، الثاني الثالث أقل الضمير تعريفا شو؟ الغائب. لكن الغائب أكثر تعريفا من العلم. أقل أقسام الضمير معرفة تعريفا أكثر من العلم تعريفا. فلا نتوهم أنه إذا كان هذا آش في آخر رتبة قد ينقص عن العلم، لا، العلم يأتي بعد الضمير، بعد كل أقسام الضمير. يعني عندما تذهب إلى آخر قسم من أقسام الضمير من هناك يبدأ حد العلم. هلا ما ذكر، يعني أنا اللي شفته من العلل اللي ذكروها في الواقع، يعني ما شفت شيء مقنع بحيث مثلا بالنسبة إلى رتب الضمير فيما بينه واضح إن الواحد حضوره عند نفسه أشد من حضور الطرف الآخر عنده. بالنسبة للمفارقة بين الضمير والعلم هيك ما شفت شيء مقنع، فما مش عارف شو الجواب الشافي. أيهما الأفضل، الضمير أم الظاهر؟ فينبغي أن يكون العلم أعرف بناء على هذا الفكرة وليس الضمير. شيء مطنا فعلا لحديث هلا ما وقعش بندي ما ظهر. مفرد أو جمع؟ مفرد أو جمع؟ في رتبة واحدة هاوزة، لأن حضور الجماعة عند أنفسهم كجماعة كحضور الواحد عند نفسه. وينقسم الضمير إلى مستتر وبارز. الضمير إما أن يكون ظاهرا معنا في الكلام وإما أن يكون مستترا، لأنه لا يحضر. إما أن يكون له صورة في اللفظ أو لا. ما له صورة في اللفظ هو البارز، أنا له صورة في اللفظ. وإما لا يكون له صورة في اللفظ يقوم، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. هذا ضمير فاعل ليس له صورة في اللفظ، أنا لا أقول يقوم هو. نعم من باب التأكيد قد تقول يقوم هو، لكن الكلام ليس عن المؤكد، كلام عن المؤكد يعني الفاعل الذي هو مختبئ تحت الفعل يقوم، لأنه لا يخلو إما أن يكون له صورة في اللفظ أو لا. فالأول ما له صورة في اللفظ هو الضمير البارز كتاء قمت، والثاني هو المستتر كالمقدر في نحو قولك قم. ثم لكل من البارز والمستتر انقسام باعتبار، فأما المستتر فينقسم باعتبار وجوب الاستتار وجوازه إلى قسمين، إلى واجب الاستتار وجائز الاستتار. ونعني بواجب الاستتار ما لا يمكن قيام الظاهر مقامه، لا يمكن أن تأخذه وتضع بدلا عنه لفظا ظاهرا صريحا، تأخذ الضمير وتأتي بزيد بدلا عنه، وذلك كالضمير المرفوع بالفعل المضارع المبدوء بالهمزة فأقوم، أقوم أنا. لا يمكن أن تأتي تحذف الضمير يعني في مثل هذه الجمل، العرب لم تستعمل فتقول أقوم زيد، أقوم زيد،
زيد فاعل أقوم،
لا تستعمل العرب هكذا. نعم يمكن أن تقول أقوم أنا، لكن ليس هذا هو الفاعل، هذا مؤكد أيضا للفاعل، فالفاعل هو الضمير المستتر وجوبا وأنا مؤكد لذلك الضمير. طيب أو بالنون كنقوم، نقوم زيد وعمر وبكر، زيد وعمر وبكر هو فاعل هذا الفعل، أيضا العرب لم تستعمل هكذا استعمل، ولا تقول ألا ترى أنك لا تقول أقوم زيد ولا تقول نقوم عمر. ونعني بالمستتر جوازا ما يمكن قيام الظاهر مقامه، بتشيل الضمير وتأتي بالظاهر، مثل تقول تقوم هي الفاعل ضمير مستتر تقديره هي، وتقول تقوم هند، تأتي وتأتي زينب، نرفع الضمير ونضع بدلا عنه اسم الظاهر، هذا مستعمل، ما يمكن قيام الظاهر مقامه، وذلك كالضمير المرفوع بفعل الغائب نحو زيد يقوم. ألا ترى أنه يجوز لك أن تقول زيد يقوم غلامه، غلامه فاعل مرفوع، فاعل للفعل يقوم، بعد أن جئت بغلام لم يعد في يقوم فاعل، خلا من الفاعل، خلا من الضمير المستتر، بخلاف أقوم عندما قلت أقوم أنا لم يخلو أقوم من الضمير المستتر، أقوم فيه ضمير، أما يقوم زيد، يقوم زيد عندما جئت بلفظ زيد بالاسم الصريح بالاسم الظاهر خلا يقوم من الضمير، فرغ من الضمير، لم يعد فيه أي ضمير، لذلك في قولنا أقوم أنا الدليل على أنه لم يخلو من الضمير أننا ماذا نعرب أنا؟ لا نعربها فاعلا، نعربها تأكيد للضمير الموجود في أقوم. والحمد لله رب العالمين.